الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من الدروس حول العلمانية. نحن أشرنا سابقا إلى أن العلمانية منشأها في بلاد الروم، ومن ثم فالإسلام في طبيعته وثباته وشموله وقوته لا يعرف العلمانية، وهذا مشاهد، فمن قرأ التاريخ الإسلامي أدرك هذا. ولا يعني أنه لم تكن هناك محاولات لزرع البذور العلمانية في هذه الأمة على مدى التاريخ، بل كانت هناك محاولات فئات وطوائف تريد أن تحرف الناس عن هذا الدين الإسلامي. وتاريخ الفرق الإسلامية تقريبا وكلها منحرفة عن الدين الوسط، كلها تحمل شيئا من هذا أو شيئا من الدعوة إلى هذا، والانتقاص من الدين الحق هو جزء من المنهج العلماني. ولكن أن يوجد أحد يرفض الإسلام والدين جملة وتفصيلة، فهذا ما لم يقع في تاريخ هذه الأمة. هناك محاولات لشيء من التنقص أو الخروج على شيء من الدين. أذكر من ذلك أمثلة سريعة، ولعل تفصيلها يكون في مناسبة أخرى إن شاء الله. في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك منافقون، وكانوا يعترضون على أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترضون على عدله، يعترضون على حكمه، بل منهم من ينتسب إلى الإسلام ويرفض التحاكم إليه صلى الله عليه وسلم ويطالب بالتحاكم إلى غيره. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، وفضح أولئك الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا نوع من الخروج على شريعة الإسلام. لكن كان هؤلاء المنافقين مفروحين لقوة الدين وقوة الحق، فسرعان ما ينكمشون. في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم من التابعين بدأت تظهر بذور الخروج على الدين، وأحيانا الخروج على الشريعة. فبذور الرافضة الغالية كانوا يريدون أن يخرجوا على الدين بالكلية، مثل عقيدة الرجعة لعبد الله بن سبا، وما وجد من فئات كانت تؤلع علي بن أبي طالب وتزعم أنه إله رب العالمين إلى آخره. وعلي رضي الله عنه وأرضاه خد لهم أخاديد وأحرقهم بالنار. هذا نوع من التمرد على الدين والعقيدة من أساسهما. ثم بعد ذلك ظهر أكثر ما ظهر من تمرد على دين الإسلام من فئتين. الفئة الأولى فئة غلاة الصوفية الذين يخرجون على الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هناك فئات تزعم أنها يمكن أن تصل إلى الحقائق بدون النبوة، بدون واسطة النبوة، من خلال منهج فلسفي، سواء كان منهج فلسفيا برهانيا عقليا، أو كان منهجا فلسفيا يعتمد على الرياضة وصقل العقل بألوان من الزهادة والذكر والعبادة، الشريف يصل إلى الحقائق بدون النبي. فنشأ عند هذه الفئات ذلك القول الذي يقول إنه ممكن الوصول إلى الحقائق والعلم وتلقي ذلك من عند رب العالمين بدون واسطة النبي. وكما قلت لكم لا نريد أن نفصل فيها، وإنما يكفينا الإشارة حتى وصل الأمر بأن هناك فئات يمكن أن تخرج عن شريعة الإسلام ولا يلزمها التقيد بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت نظرية سقوط التكاليف، وجاءت نظرية أنه يمكن طلب الهدى عن طريق الكشوفات والمنامات والخبر الذي يزعمون أنه حي والعقل الفعال وغيره، وكل ذلك في النهاية حقيقة هو خروج على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى في النواقض، نواقض الإسلام والدين، هذا الأمر، وهو أن من زعم أنه يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما شاءت كما وسع الخبر الخروج على شريعة موسى فهو كافر. فهذا بيان لواقع كان ملموسا وكان موجودا، ولكن أيضا هذه الفئات وإن كانت لا تزال تنشر خرافاتها تلك، إلا أنها بالنسبة للأمة كلها لم يكن لهؤلاء تأثير حقيقي. يعني بقي فكرهم منغلقا على من يسمونهم بشيوخ الصوفية أو الأولياء، ويضحكون على بعض أتباعهم، لكن أن يتحول فكر الصوفية إلى أن يكون منهجا للدولة وللقضاة وللتشريع وللأحكام وللعبادات ولغيرها، الأمة لم تقبل هذا لا من قليل ولا لا من قريب ولا من بعيد. هذه فئة أرادت أن تخرج على الشريعة، ولهذا وصل لهؤلاء عند الخروج على الشريعة إلى الاستباحة. يعني مدام ليس هناك طريق ملزم خاص واحد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك طرق أخرى أدى بهم إلى أن يستبيحوا، فظهر عندهم مثلا ترك الواجبات المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ظهر عندهم استحلال المحرمات والفواحش وغير ذلك. والخلاصة أن هؤلاء رفضتهم الأمة، وجدوا في التاريخ الإسلامي لكنه رفضتهم الأمة. قد يكونوا موجودين إلى الآن يحملون شيئا من الفكر، لكن الأمة لا يمكن أن تقبل به. الفئة الثانية في التاريخ الإسلامي التي أرادت أن تتمرد على الدين والشرع تمردا كاملا هي فئة الزنادقة. والزندقة هي إعلان النفاق، وهؤلاء كثروا في الدولة العباسية. فهذه الفئة كان لها صلات فارسية
نصرانية ووثنية وفلسفية أيضا، ومن ثم بدأ ينشأ عند هؤلاء لون من ألوان التمرد على الدين بشيء مما يعني نجد بعض صفاته لدى العلمانيين المعاصرين، مثل محاولة تقليد القرآن الكريم لنسف كونه معجزة، حاول بعضهم، مثل حرب سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسخرية منها ومن الصحابة، مثل إعلان مبادئ الحادية فلسفية أو مجوسية وإعظام هؤلاء في مقابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من المؤمنين ونحو ذلك. وكذلك أيضا ظهر عند هؤلاء نوع من السخرية والاستهتار بالدين. فتجد عند هؤلاء الزنادقة مما يظهر على فلتات ألسنتهم وفي شعرهم أحيانا يسخر من المصلين، يسخر من الصائمين، يستحل شرب الخمر، يسخر من المؤذنين، يسخر من القضاة. وهذا باب واسع جدا، وهو السخرية من قضاة الإسلام. ونحن نعلم أن القضاة يكثر أعداؤهم في كل مكان، نظرا لأنهم يحكمون، نظرا لأنهم يحكمون بين اثنين، فلا بد أن يكون المحكوم عليه غاضبا. فللأسف أن القضاة نالوا قسطا واسعا من سخرية هؤلاء، واتهموهم بالرشوة وبالزنا وباللواط وبأكل الحقوق وسخروا منهم إلى آخره. وطبعا هذا ينسحب إلى السخرية من الشريعة الإسلامية. ومع هذا فهؤلاء الزنادقة والمنافقون وقفت الأمة منهم موقفا قويا. بعض الخلفاء بن العباس أنشأ ديوانا في الدولة العباسية اسمه ديوان الزنادقة، مختص بقضية هؤلاء الزنادقة ومتابعتهم، فكان في موقف الأمة القوي. على الرغم من تفرقها في ذلك الوقت، إلا أنها لا يمكن أن تتنازل فيما يتعلق بدينها وعقيدتها. وهكذا استمر الأمر. يعني في التاريخ الإسلامي كانت هناك محاولات، لكن لا يمكن أن تكون مقبولة. وحقيقة يعني الأمة لم تقبل، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن الأمة واجهت الحروب الصليبية وما تأثرت بها، واجهت التتار وغزوا البلاد المسلمين وأسقطوا دار الخلافة ما تأثروا بهم، لأن الأمة كانت قوية بإيمانها وإسلامها على الرغم من الخلل الموجود. وطبعا وهذا شيء مهم مع استقراء التاريخ، لم يكن هناك في العالم قوة تحمل فكرا أو تشريعا أو دينا أو عقيدة من نفس الإسلام. وهذا يجعلنا ننظر إلى الفتنة في الحضارة الغربية، وهذا هو الموضوع الثاني الذي ننتقل إليه الآن. إذن في الإسلام ليست هناك قابلية للعلمانية على الرغم من المحاولات الكثيرة المتعددة، بل أحيانا قامت دول بدعية كالدولة الباطنية الفاطمية والقرمطية والشيعية، ومع ذلك ما كانت الأمة يمكن أن تقبل. تصور الإسماعيليون الفاطميون حكموا مصر مئات السنين وخرجوا منها بلا شيء، لم يبق لهم أي أثر سوى ما كتبوه وألفوه من كتب. ما عدا ذلك لما خرجوا من مصر لم يكن لهم تقريبا وجود حقيقي. وهذه من الأشياء العجيبة التي ينبغي أن نقف عندها ونحن نستقرأ التاريخ الإسلامي، لأن من المهم أيها الإخوة ألا نقع تحت طائلة ما يقوله العلمانيون في هذه الفترات الأخيرة، من أن أي إنسان يتحدث عن التاريخ قالوا أنت إنما تتحدث عن تاريخ مضى وما عندك إلا انتصارات وهمية انقضت. انظر إلى الواقع المعاصر، انظر إلى الحضارة الغربية، انظر إلى ما يعني تقوم به وتواجهنا به. لا يصلح أن تواجه الحضارة اليوم بكل قواها بقولك نرجع إلى الماضي وننظر إلى الماضي ونستقي من الماضي، ولا يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه كتابات قرأناها لعدد كبير من العلمانيين يصرحون بذلك ويسخرون من مثل هذه المقالة، ولكن نحن أمة لا يمكن أن تنفصل عن دينها وتاريخها، لا يمكن أن تنفصل عن أصولها. أي أننا شئنا أم أبينا، تغيرت الحضارة أو لم تتغير، ستظل هذه الأمة ما دامت مسلمة تدور حول كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لن تستطيع أن تخرج من هذا إلا بخروجها من الدين بالكلية. فمن ثم إذا قلنا الآن من خلال استقراء التاريخ أن هذه الأمة جربت محاولات العلمانية فلم تنجح في تاريخها، لازم نبحث عن السبب، فنتبين أنه بقوة الإسلام والتمسك به ورفض كل ما هو دخيل، وأعني بالدخيل ليس هو مستجدات العصر، وإنما هو دخيل ينقض أصول الدين والعقيدة والشريعة. لكن مع بدايات العصر الحديث كانت أوروبا مرتعا للعلمانية. العلمانية في أوروبا أيها الإخوة في الله نشأت وكان لها تاريخ وتطور فكرها وتنقلت من فكر إلى فكر، فأصبحت مدرسة للعلمانيين في العالم العربي والإسلام، خاصة وأن أوروبا بما أوتيت من قوة مادية أرادت أن تستغل هذا لاستعمار بلاد المسلمين ولنشر علمانيتها فيهم ولعولمتهم. ولهذا فمحاولات العولمة ليست جديدة الآن، وإنما هي كانت موجودة منذ زمن بعيد، يحاولون أن ينقلوا هذه العلمانية وتنقل فكرها ودينها وعقيدتها ومناهجها إلى العالم الإسلامي. فوجد في العالم الإسلامي من يقبل مثل هذا الفكر، وهذه هي أخطر قضية تتعلق بالتيار العلماني، أي أن التيار العلماني في بلاد المسلمين لا يستقي فكره من واقعه هو بصرف النظر عن هذا الواقع، وإنما يستقي فكره من أفكار وفلسفات وطرق ومناهج الغربيين. وهذا الذي يدعونا أيها الإخوة إلى أن نقف وقفة مع الفكر الغربي، وأحب أن أذكر بشيء أشرت إليه في الدرس الماضي وهو هنا محله. نحن حينما نتحدث عن الفكر الغربي لا نريد أن ندرس تاريخ العلمانية، لأن هذا يطول وليس لنا به الآن شأن، لكن الفكر الغربي يا أيها الإخوة هو الذي يتناقله العلمانيون عندنا، يعني في كتاباتهم وفي تحليلهم وفي مواقفهم، فتش عنها تجدها مبنية على آراء هؤلاء الغربيين. ومن ثم فإنني سأقف الآن وقفات مع بعض الفكر العلماني ورجالاته في أوروبا، لأن من يقرأ للعلمانيين عندنا سيجد صدى واضحا لأفكار هؤلاء، وهذا الصدى أحيانا يكون بالصراحة والنقل عنهم مباشرة، وأحيانا يكون بحمل الفكرة. ما هي أبرز ملامح الفكر الغربي وموقفه من الدين عموما؟ من أبرز فلاسفة الغرب الفيلسوف المشهور ديكارت. ديكارت طبعا من يقرأ للعلمانيين وكتابه دائما يستشهد بيش بمثل هؤلاء الفلاسفة، وأكيد أن من يقرأ لهم سيجد أسماء هؤلاء تتكرر كثيرا. ديكارت أيها الإخوة دعا إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة، واستثنى لاحظ معي الدين والعقائد الكنسية والنصوص المقدسة. يعني ديكارت لم يكن جريئا في أن ينقلب على الدين وعلى الكنيسة وغير ذلك، نظرا لأنه في عهده كان للكنيسة قوتها، فدعا إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة من أولها إلى آخرها. لكن قال قضايا الدين والعقيدة والكنيسة هذه لا نتطرق إليها، بل زعم أنه لا مضايقة بين العلم والدين ولا سلطان لأحدهما على الآخر. ما معنى ولا سلطان لأحدهما على الآخر؟ فصل الدين عن الحياة. فلاحظ معي الكلام قد يغري البعض ممن لا يفقه أبعاد مثل هذا الكلام، وهذه الفكرة نفسها يكررها الألمانيون. إذا جاء قريس القرآن يقول القرآن مقدس أنا لا أتعرض له، الله والرسول مقدس أنا لا يمكن أن أتعرض له، أنا وإياك نتفق على أنهما مقدسان، لكن يجب أن ندخل عقولنا في كل شيء. منهج دوكارت هو الذي يكرره العلمانيون في بلاد المسلمين. قامت على نظريات ديكارت النظرية التجريبية عند بيكون، ولهذا وش قالوا؟ قالوا أعظم مآثر بيكون صاحب المنهج التجريبي الغربي الفصل بين العلم البشري والوحي. ثانيا من مفكر الغرب سبينوزا اليهودي. سبينوزا اليهودي خطى خطوة فطبق المنهج العقلي على الكتاب المقدس عند النصارى، وهو أول من أدخل النقد التاريخي. والمنهج ومنهج النقد التاريخي لا يفرق بين ما هو مقدس وما ليس بمقدس. انتبهوا معي إلى القضية. سبينوزا اليهودي طبق المنهج التاريخي الذي ينقد كل نص، لا فرق بين ما هو مقدس وما ليس. الآن التيار العلماني في بلاد المسلمين ماذا يطرح؟ ها؟ كل شيء قابل للنقد. والآن جزء كبير منهم يوجهون النقد الآن والدراسة والتفسير والتأويل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لك نعم القرآن مقدس، لكن أيضا القرآن يعني يجب أن نفسره وأن نفهمه فهما جديدا على ضوء معطيات العصر وعلى ضوء النقد التاريخي. تعرفون أنتم مرضى طه حسين التي أثارت ضجة كبرى في كتابه في الشعر الجاهلي لما قال للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللتوراة أن تحدثنا عن إسماعيل وإبراهيم، لكن ليس لنا نحن بأن نوقن بأنهما حقيقة واقع. هذا في كتابه في الشعر الجاهلي، وأثار ضجة ونقد وحوكب وأبعد، وألفت كتب في نقضه. وفي العام الذي يليه شال هذه العبارات وغير الكتاب من كتاب في الشعر الجاهلي إلى كتاب في الأدب الجاهلي، حذف العبارات وأبقى الدراسة حول الأدب الجاهلي. هل تعلمون أن التيار العلماني الآن في السنوات الأخيرة وكتاب في الأدب الجاهلي على طبعته الثانية لا يزال يطبع مرات كثيرة؟ في السنوات الأخيرة أعادوا طباعة كتاب في الشعر الجاهلي في طبعته الأولى. أنا مكثت سنوات أبحث عن الطبعة الأصلية في الشعر الجاهلي، أريد يعني أني أرى بأم عيني إن طه حسين قال هذا الكلام، لأن الكتب التي ردت عليه نقلت هذا الكلام، فالنقل متواتر. لكن في الحقيقة كنت حريصا على إني أرى بأم عيني، وفرحت لما رأيت كتابا قديما طبع في مصر في الرد على طه حسين، وتميز هذا الكتاب بأنه ينقل نصوص من كتاب في الشعر الجاهلي، أي أنه لا يقتصر على أن يذكر يعني مثلا قال طه حسين سطر سطر، وإنما يذكر تقريبا شبه صفحات. ففرحت بهذا الكتاب، ولكني سرعان ما تفاجأت أني أجد الكتاب بنسخته الأصلية مصور ويطبع منه عشرات الألوف ويوزع. ماذا يريد الاتجاه العلماني من إحياء كتاب تراجع عنه صاحبه وينص على عدم القناعة بوجود إبراهيم وإسماعيل ولو أن القرآن قد جاء بذكرهما؟ لما تأتي لي محمد شحرور ولا نصر حامد أبو زيد وإلا غيره من أصحاب دراسات في نقد الدين والكتب المقدسة، تجد المنهج التأويلي عندهم وما يتعلق بالمنهج التأويلي من الناحية التاريخية وغيرها، تجد هذا المنهج العلماني هو منهج سبينوزا. لكن سبينوزا اليهودي، لاحظ معي، سبينوزا اليهودي بمنهجه التاريخي نقد التوراة نقدا صحيحا. لما؟ لأن التوراة نفسها محرفة، ولهذا كان من أعظم منهجه التاريخي في نقد التوراة أنه أول من استنتج أن التوراة لم يكتبها موسى، يعني من خلق قراءته للتوراة ونقدها تاريخيا قال القول والزعم بأن هذه التوراة هي التوراة التي أنزلت على موسى هذا غير صحيح. لكن هل ينطبق هذا على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو تنزيل من حكيم حميد؟ نقول كلا. ولهذا سبق أن قلنا إن أوروبا بمنهجها العلمي والتجريبي ثارت على الكنيسة وثورتها صحيحة. لما؟ لأن الكنيسة كانت محرفة. البابوية وصكوك الغفران وغير ذلك كانت كلها افتراء على رب العالمين وكذب على الله عز وجل وعلى أنبيائه ورسله. فنحن نقر ونقرر أن هزيمة الكنيسة في أوروبا في مقابل العلم التجريبي هو شيء طبيعي لأنها محرفة. لكن الخطورة للأسف الشديد هو أن ينقل هذا المنهج الذي طبق على دين محرف منسوخ إلى دين ثابت قائم له دلائل. ثالثا من شخصياتهم الغربية جون لوك، وهذا طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض ودعا إلى مبدأ التسامح الديني وإعطاء الحق لكل إنسان أن يعتنق ما يشاء ويكفر بما يشاء من الأديان والمذاهب، مبدأان علمانيان. خضوع الوحي كله لماذا؟ لأي شيء؟ للعقل عند التعارض. وطبعا المبدأ البدعي والعلماني هو أنه يقدم العقل على النقل. أما المبدأ الثاني وهو التسامح الديني فهذا مبدأ علماني، يعتنق ما يشاء يكفر بما يشاء، هذا مبدأ علماني. رابعا تحولت هذه المبادئ التي قادها هؤلاء المفكرون وغيرهم، ديكارت وسبينوزا وجون لوك وغيرهم، تحولت أوروبا إلى الشك العام في الدين. فبدأت أوروبا تترك دينها لتعبد غير الدين الذي كانت عليه وهو الدين النصراني، وهذا ما يسمى في أوروبا بعصر التنوير. ولاحظ معي أن الفكر العلماني ومن يلف ويلتف حوله الفكر التنويري والاستناري والمستنير وغير ذلك يعظمون مثل هذا الفكر لأنه خروج على الدين، يعظمونه في بلاد المسلمين. وأي شخصية صاحبة خروج على مبادئ الدين ومسلمات الدين وقضايا الشريعة يسمونه صاحب فكر منير ومستنير. فعصر التنوير في أوروبا، التنوير في أوروبا وين راحت لما تركت الكنيسة؟ عبدت العقل وقدست، وقالت العقل هو كل شيء وما عدا العقل خاضع له حتى المقدسات والمسلمات الدينية. ثم عبدت الطبيعة، قالت الطبيعة التي تخلق. طبعا مع العلم التجريبي والتقدم العلمي المادي عندهم جعلوا الطبيعة هي كل شيء، والله قال لا دخل له في الأمر، الطبيعة هي التي تفعل. وجدوا أن الطبيعة بما خلق الله عز وجل فيها من الأسباب، فقطعوا الصلة عن مسبب الأسباب والتفتوا إلى ما بين أيديهم وظنوا أنها هي المألوهة المعبودة. وجعلوهما مكان الإله والدين. ولهذا وجد في أوروبا موجة ضخمة جدا من السخرية بالدين. مثل من؟ مثل فولتير. وفولتير هذا يكثر النقل عنه ويصنف على أنه أعدى أعداء الكنيسة. انتقد التثليث وانتقد الخطيئة، انتقد الخطيئة الأولى، انتقد الطقوس الدينية وغيرها. ولم يكن فولتير ينكر وجود الله، ولكن دعا إلى الإيمان بالله مع إنكار الوحي، أي أنه صار يعتقد أن الله خلق الإنسان وتركه وشأنه يفعل ما يشاء، وشبهوه بالذي صنع الساعة فإنه صنعها وتركها تدور لا شأن له بها. والإيمان بالله مطلوب ولا غير من الإيمان به وبوجوده. بل فولتير قال كلمته المشهورة: إذا كان الله غير موجود، طبعا وهو يتكلم عن الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، قال: إذا كان الله غير موجود فلا بد من اختراعه. لماذا ألد أعداء الدين والكنيسة يقول هذا الكلام؟ لأن هذا الإله الذي يدعو إليه ويقول لابد من اختراعه هو إله لأجل شيء من الطمأنينة القلبية، لكن لا دخل له في الحياة، أي أنه لا ضير من الإيمان بوجود إله يعتقد أنه خلق العالم، لكن هذا العالم ينظم نفسه بنفسه بلا حساب ولا عقاب ولا ثواب، ينظم نفسه بلا أمر ولا نهي إلى آخره. المنهج العلماني يقوم على هذا يا أيها الإخوة. المنهج العلماني عند المفكرين العلمانيين في بلاد المسلمين يقوم على هذه الخصيصة. وجود الله يقول أنا أؤمن بوجود الله، وتجد الجمهرة منهم ينكر الإلحاد التام ويرفض المبدأ الشيوعي، بل إن كثيرا من اليساريين الشيوعيين آمنوا بالشيوعية كلها إلا مسألة وجود الله. قالوا مسألة وجود الله هذا أمر فطري ما يمكن لأحد أن ينكره، ولا يرون في ذلك بأسا، بل يرونه أمرا جيدا وجديرا بالاهتمام. والنتيجة هي أن هذا الإله لا علاقة له بهذا العالم. التيار العلماني أيها الإخوة إذا تكلم عن الدين فهو يتكلم عنه من خلال هذه الزاوية، ما عدا ذلك فالعقل مفتوح والتجارب مفتوحة، والعقل له أن ينظم نفسه. يخلطون قضايا العبادة والدين والتشريع ونظم الحياة بقضايا العلم التجريبي، يخلط لك المعمل التجريبي الذي يرى بأم العين وخاب للتجربة تماما بقضايا الفكر والآراء المتعلقة بالنفس البشرية وبالعلاقات وغيره، وهذا خلط. وستأتينا الإشارة إن شاء الله تعالى في نقد العلمانية إلى هذه المسألة. القضايا العلمية يا أخي مبنية على التجارب، ما أحد يقدر يأتي بنظرية أخرى. يعني العلماني لا يتدخل ولا يستطيع يتدخل بموضوع الطب مثلا، ما يمكن واحد يأتي ويقول للطبيب الذي يعالج قضايا تكسر الدم أو الكريات أعطيه كذا ولا ترى فكري كذا، يدري أنه سيوصم بأنه جاهل أخرق، لا يتدخل في هذا، لأن القضايا العلمية دلائلها واضحة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لأنه قائم على العلم التجريبي المشاهد، لاحظ معي. فيخلط هذا بأي شيء؟ بقضايا تتنوع فيها آراء الناس وأفكار الناس. أي قضية الآن لو تأتي بها وتقول ما رأيكم، يعني أعطيكم مثال، لو قال قائل ما رأيكم في وجود الأسرة، هل لا بد منها أو لا؟ لو وجدت 20 إجابة للعلمانيين كل واحد يطرح فكرة. فهؤلاء لاحظوا معي جاءوا إلى الدين ليجعلوا الإيمان بوجود الله هي قضية خيالية إن صح التعبير، ذهنية يصدق بها الإنسان فقط من 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 داخله، لكن لا علاقة لهذا الإله بتنظيم الحياة. ولا عندهم مانع من هذا النوع من التدين. من أين اقتبسوه؟ اقتبسوه من نظريات فولتير الذي يقول إذا كان الله غير موجود فلا بد من اختراع. وطبعا لما يقول لا بد من اختراع معناها تصح ما يفعله الوثنيون في كل مكان. يعني في الهند هناك ألوف من الآلهة، لا بد يخترع له إله، بل في كل شهر في كل موعد له إله. يعني في الشهر الفلاني في السنة عندهم عيد معين له إله معين، يروح المحلات بيع الآلهة ويشتري ويشترون الإله. هذا الإله لا فرق بين أن يكون إلها يؤمن به الإنسان وفقط، أو إله يخترعه الإنسان من صنم وغيره. وما الفرق بين الجاهليين المشركين الذين كانوا يأتون إلى حجر ويضعونه إلها أو إلى تمر ويضعونه إلها، وبين ما يفعله الهنود في مناسباتهم الدينية ولكل مناسبة إله، وبين هذا الفكر العلماني الذي يقول بالإيمان بالله لكن الإله لا علاقة له على إثر ذلك. على إثر هذا يا أيها الإخوة، قامت في أوروبا أول ثورة شعبية كان لها أثرها البعيد على أوروبا وعلى بقية العالم، وهي الثورة الفرنسية، وكانت عام 1789 ميلادية. الثورة الفرنسية حولت الفكر العلماني من فكر يقوده فئات من المفكرين وينشرونه إلى فكر ثوري تطالب به الجماهير. يعني ما سبق أن ذكرناهم من المفكرين الغربيين، كان الواحد منهم مفكر ويكتب روايات أحيانا ويكتب كتب، وبينه وبين الكنيسة صراع وإلى آخره، فكان مفكر فقط له تأثيره. لكن الثورة الفرنسية حولت هذا الفكر كله من أوله إلى آخره في مصادمة الكنيسة والصراع معها إلى ثورة شعبية. على أي شيء قامت الثورة الفرنسية؟ على عدة أسس. واحد، حرب الكنيسة والدين، وذلك من جانب الشعب الثائر، بدل أن كانت الحرب قبل ذلك من جهة النخبة فقط. أي أن الثورة الفرنسية نقلت الثورة على الدين إلى عامة الناس. وخطورة العلمانية حين تصل إلى هذا الحد. ومن يتابع منكم الندوات وتأثير الإعلام والعولمة والمناقشات وغيرها يجد أن الخطورة تعظم حين ينتقل الفكر العلماني إلى عامة الناس، بدل أن يكون فكر النخبة، ذلك الذي يقال عنه إنه يطرح فكره في البروج العاجية. وهذا يقولون، وكثير من النقد فيما بين العلمانيين والتيارات العلمانية يتحدثون عن هذا، إنه يعني أنتم في مواجهة الإسلاميين لا تزالون تطرحون أفكاركم في بروج عاجية، الناس لا يسمعونكم. يعني ذلك المفكر الفلاني يطرح فكرة عميقة إلى آخره، لكن من يقرأها؟ إذن المنهج العلماني مش يقول؟ يقول يجب نقلها إلى الناس كما نقلتها الثورة الفرنسية، بحيث يتحول الفكر العلماني إلى ممارسة يمارسها الرجل والمرأة والصغير والكبير في بيته مع الناس إلى آخره. اثنين من آثار الثورة الفرنسية ترسيخ العلمانية، أي تطبيقها واقعا في الدولة وفي النظم وفي حياة الناس، بدل ما كانت فكرا. يعني فولتير ولا ديكارت ولا غيره كان يحارب الكنيسة ويرد عليها وينقضها وفقط من خلال الكتب. الثورة الفرنسية نقلت هذا إلى الدولة والتشريع والبرلمان والنظام والقانون وحياة الناس ونظمهم المختلفة. فرسخت العلمانية بهذا الطريق. ولهذا تعتبر الثورة الفرنسية هي أكبر ثورة في تاريخ أوروبا رسخت المبدأ العلماني واقعا في حياة الناس. ثالثا، قامت الثورة الفرنسية على الأسس المشهورة المعروفة، الحرية والإخاء والمساواة، ولم تزل هذه هي أسس العلمانية إلى اليوم. الحرية من كل وجه، الإخاء الإنساني، المساواة بين البشر بدون التفريق بينهم من خلال عقائدهم أو أعراقهم أو غير ذلك. ولا يزال التيار العلماني يطرح هذه المبادئ. رابعا، وكان لليهود المفسدين دورا في ذلك، وستأتينا الإشارة إن شاء الله تعالى إلى دور اليهود. قبل قليل ذكرنا سبينوزا اليهودي. الثورة الفرنسية يزعم اليهود أنهم شجعوها وأثنوا عليها في البروتوكولات، فالثناء عليها موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، فهم تبنوها لإفساد أوروبا وأيضا لإفساد بقية العالم. هذه النظريات التي جاء بها هؤلاء المفكرون فيما سبق يلاحظ أنها نظريات لمفكرين يصادمون فيها الكنيسة ويقدمون فيها العقل على الدين. الثورة الفرنسية جاءت لترسخ إيش؟ لترسخ هذه المبادئ واقعا من خلال ثورة الجماهير. ننتقل بعد هذا إلى إيش؟ إلى مبادئ من الأفكار ذات عمق وأثر في ترسيخ العلمانية في أوروبا وانتقادها تقريبا إلى العالم الإسلامي. أذكر منها نظرية العقد الاجتماعي. طبعا تسمعون في هذه الأيام فيما يتعلق بالدولة المدنية، طبعا في مقابل الدولة الدينية. العقد الاجتماعي كما سيأتي بعد قليل تجد فيه طرح الآن لنقل مثل هذه النظرية إلى أن الناس إذا رضوا شيء وتعاقدوا عليه فلا أحد يتدخل فيهم، يعني لا يوجد حاكم، ولا نعني الحاكم رئيس الدولة أو الملك أو الرئيس، لا، يعني لا يوجد حاكم كما عندنا نحن المسلمين يحكم كل أحد مثل حاكمية الكتاب والسنة، حاكمية الشريعة. هذه حتى لو أن الناس فسدوا واختاروا الغواية، حاكمية الشريعة ترفض هذا. لكن في المنهج العلماني يقول لك لا، ما دام الناس اختاروا ذلك فلا يجوز لك أن تعترض عليهم، لا أن تعترض عليهم بفكرك ولا أن تعترض عليهم بما تخترعه أنت من حاكمية تزعم أنه لا بد من أن تقوم هذه الحاكمية. نظرية العقد الاجتماعي قال بها بعض المفكرين، لكن على رأسهم الفيلسوف المشهور الذي تسمعون به كثيرا وتقرؤون أيضا له من خلال الكتابات المتعددة، جان جاك روسو. جان جاك روسو هذا المفكر هو الذي رسخ نظرية العقد الاجتماعي. ما هي نظرية العقد الاجتماعي؟ انتبهوا. واحد، تقول النظرية لا بد من العودة بالإنسان إلى الحالة الطبيعية، والدين يجرد الإنسان من حياته الطبيعية، من حالته الطبيعية إلى الفوضوية. لاحظ معي، يقول لك الدين يجعل الناس يختلفون ويتفاوتون، هذا له دين كذا وهذا له دين كذا، هذا نصراني وهذا مسلم، وهذه حالة فوضوية لا تجمع الناس. فإذا كان كذلك فيجب علينا أن نبتعد عن الدين من جميع وجوهه وأصنافه وأنواعه، ونعود بالإنسان إلى حالته الطبيعية. كيف تعود به إلى حالته الطبيعية؟ قالك لابد من عقد اجتماعي بين الناس لتنظيف حياتهم. أي لاحظوا معي أن الناس يجتمعون ليضعوا عقدا فيما بينهم كيف ينظمون به حياتهم بعيدا عن الدين. وهذه النظرية موجودة عند العلمانيين، عند العلمانيين العرب. أي نعم، يصم الدين بأنه يفرق. هكذا هذه نظرية الدين يفرق. تقول هذا مسلم وهذا نصراني وهذا شيعي وهذا، الدين يفرق. إذا لابد أن نخرجه من الدائرة. ما الذي يضبط الناس؟ قال عقد يعتقد. طبعا كيف يتم هذا العقد؟ من خلال انتخاب، من خلال طرح، من خلال كذا، لكن هو عقد يعود بالناس إلى أن يرتبوا حياتهم ويكون هذا هو نظام الحياة الذي يعيشونه. ومن ثم ثانيا هذه النظرية أغفلت دور الدين تماما في الحياة، بل زعم روسو أن الدين عائق كبير للحياة. ثلاثة من مبادئ العقد الاجتماعي الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة، ويرجع روسو سبب ذلك إلى الدين. لاحظ شوف كيف اللعب على. يقول روسو كان في السابق لكل بلد ملكه وإلهه، كان لكل دولة، كل دولة لها ملكها ولها إله، فجاء الدين ففصل بين العالم المادي والعالم الروحي. جاء الدين لإيش؟ ليجمع. وهذا معلوم، الإسلام جاء لأمم متفرقين، لكل منهم حاكمه، لكل منهم دينه ووثنيته، فجاء الإسلام ليجمعهم على دين واحد. ومثل النصرانية فعلت، وإن كانت المشكلة في النصرانية أنها محرفة. فروسو وش يقول؟ يقول حتى نخرج القضية من كون الدين يجمع المتفرق، نفصل الدين عن السياسة، فنقول لكل بلد سياسته المستقلة بعيدا عن الدين، فلتعتقد ما يشاء ما تشاء، لكن مع فصل الدين عن. رابعا لما قامت الثورة الفرنسية فيما بعد، جعلت كتابه العقد الاجتماعي يحمل اسم إنجيل الثورة الفرنسية. خامسا أوحت نظرية العقد الاجتماعي إلى الناس بفكرة الوطنية، بناء على أن العقد يكون بين الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه وتتفق فيه مصالحهم فيه، أي أنه دعا إلى أن تحل الروابط الوطنية محل الرابط الديني. هذه نظرية العقد الاجتماعي. وأجل أن تذبه، إذا أي واحد يقرأ أو يدرس عن العلمانية في أوروبا لابد يتضرر لنظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي شو يقول؟ أبعد الدين وافصل الدين عن السياسة ونظم الناس من خلال إيش؟ عقد فيما بينهم، هم يتعاقدون على ذلك. مجتمع ينتخب يختار إلى أن يحكم بنظام اشتراكي ولا رأسمالي ولا غيره، خلاص هم يتعاقدون عليه، هم يتعاقدون عليه، ما دام هم الذين رضوا بذلك ويتعاقدون عليه، فهذا هو الشيء الطبيعي على منهج هؤلاء في تنظيم حياة الناس. نظرية العقد الاجتماعي جاءت معها نظرية في أوروبا عجيبة، وهي نظرية المكيافيلية. تعرفون النظرية المكيافيلية وتسمعون بها؟ مكيافيلي صاحب إيش؟ كتاب ممكن ما هو رواية، كتاب الأمير. وما أشهر نظرية عنده؟ لما يقول فلان مكيافيلي، هم يسبون الواحد يقول فلان مكيافيلي. أي نعم، الغاية تبرر الوسيلة. المكيافيلية، لما جاء مكيافيلي هو أول من دعا إلى علمانية صريحة تستبعد الدين عن الحياة. ألف كتابه الأمير، وقام هذا الكتاب على عدة أسس، انتبهوا معي، واحد أن الإنسان شرير بطبعه ورغبته في الخير مصطنعة، وإذا كان كذلك فلا ضير عليه إذا انساق وراء طبيعته الشريرة. اثنين، الفصل التام بين السياسة وبين الدين والأخلاق، أي لا علاقة للدين ولا للأخلاق بالسياسة. لاحظ معي، لا علاقة للدين ولا للأخلاق بالسياسة. ثلاثة، أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذه قاعدة كبرى معروفة في مذهبه، وهي بديلة عن ضوابط الدين والأخلاق. ونظرا لمصادمتها الصريحة للدين وللأخلاق صار لها معارضة قوية في أوروبا، بل وصارت الميكافيلية سبة وعارة، فكانوا إذا أرادوا أن يسبوا الشخص يقول هذا ميكافيلي، هذا إنسان لا يثق به، هذا ميكافيلي، أي أنه على استعداد أن يفعل أي وسيلة في سبيل الوصول إلى مصالح. إلى أن جاء العصر الحديث في أوروبا وتحللت أوروبا من الدين، وصارت الحقيقة عند أوروبا أن البقاء للأقوى، فتلقفت نظرية ميكافيلي بناء على أن الحق هو القوة بأية وسيلة حصلت، إذ لا عبرة بنوع الوسيلة وإنما العبرة بالنتيجة. ما هو التطبيق العملي لها الآن؟ الميكافيلية أمريكا. أين مبادئ أمريكا؟ أين الحرية؟ أين المقاييس حتى الدولية التي يزعمون أنها نظم هم وضعوها؟ أمريكا تتمرد حتى على الأمم المتحدة وعلى المحكمة الدولية، وترفض وتطحن وتقتل. الحق ما هو؟ هو القوة. الغاية تبرر الوسيلة، وليس بهذا غريب على أهل الكفر، لكن الغريب أن يروج العلمانيون لهذه الفكرة عندنا. الآن العلمانيون يروجون لفكرة أمريكا، ما في طريقة لمواجهة التطرف الديني عندنا إلا بميكافيلية أمريكا وقوة أمريكا. وصاروا يرحبون بالاستعمار ويرحبون بالأمريكان ويتعاونون معهم ويفتخرون بقوتهم. يعني حتى الواحد من هؤلاء لو كان عنده ذرة من حب ووطنية إن صح التعبير ولإخوانه من في الدم والدين واللغة، لا يمكن أن يعني يقدم مثل هذا الأسلوب لما يخيف نفسه وإخوانه بالقوة الأمريكية ويسخر من كل مسلم في مقابل الغطرسة الغربية. وسجل في كتاباتهم تلك، يسخرون ويستحقرون كل ما هو من دينهم وكل ما هو من حياتهم، وكل ما حتى المجتمع أو حتى الأمة التي تقاوم غازيا مثل الفلسطينيين في لما يقاوم اليهود، أو العراقي لما يقاوم الاحتلال أو غيره، يسخرون من هؤلاء ويثنون على الغطرسة الأمريكية. إنه تسويق للنظرية الميكافيلية أن الغاية تبرر الوسيلة. ولهذا التيار العلماني عندنا غايته العلمنة فلتكن بأي وسيلة، إذا لم تنفع فيها الانتخابات نظرا لأن الأمة لا تختار إلا الإسلام، فإذا لا حاجة إلى الديمقراطية، نحتاج إلى القوة الغربية الغازية المستعمرة حتى تفرض علينا العلمانية بالقوة، وهذا يصرحون به للأسف الشديد. نكتفي بهذا ونستأنف.